الثواب على نيته الصالحة، إذا تمنى الخير صادقا فالله سبحانه وتعالى يثيبه على نيته، لأنه قام في قلبه حب هذا العمل الصالح وتمناه ولكن لم يتيسر له، فالله سبحانه وتعالى يثيبه على نيته. وقد ورد حديث نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، حديث لا بأس به، أذكر أنه لا بأس به، تيسر أحدكم من خارج الحديث كن طيب. نية المؤمن أبلغ من عمله، أي أن النية تبلغ أكثر من العمل، لأن العمل محدود، إنسان له طاقة معينة ووقته أيضا محدود، العمر قصير، والنية مفتوحة، يمكن للإنسان أن ينوي أعمالا عظيمة ولا حدود له، ولكنه يعجز عنها. فإذا علم الله تعالى صدق نيته وأنه ما منعه إلا العجز، الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده سبحانه. ينبغي المؤمن أن يحرص على تمني الخير وأن يكون ذا همة عالية، وليس مجرد الأماني، من عاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذه الأماني الكاذبة، سيتمنه وهو قادر على العمل ولا يعمل، هذا قد يكون من باب التنطع، من باب الرياء، فالعمل ميسور ويتمناه ولكنه لا يعمل به مع القدرة عليه، هذا قد يكون من باب الرياء أو من باب التنطع، أو يتمنى كذا وكذا يظهر الخير والصلاح وهو كاذب في قوله. أما إذا صدق أو عجز فالله سبحانه وتعالى يثيبه ثوابا كاملا. وعندنا حازم، نية جازمة عازمة، وفيه هم وعمل، ثلاث أشياء، العمل أمر ظاهر، والعزم يلحق بالعمل، إذا عزم عزما صادقا ولم يمنعه إلا العجز، ولا سيما إذا فعل ما يقدر عليه من بدايات هذا العمل، والله سبحانه وتعالى يثيب ثوابا كاملا سواء كان خيرا أو شرا. أما الخير فدليله حديث أبي كمشة رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزق الله تعالى علما ومالا فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه فذلك بأعلى المنازل، ورجل رزقه الله تبارك وتعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صالح النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. صادق النية، هذا شرط، وصادق النية يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا عمل وهذا نوى نية صادقة فأجرهما سواء، لكن العامل يتميز عليه بماذا؟ بأثر العمل، بأثر العمل، لأن العمل لا بد أن يكون له أثر، والصدقات لها أثر، يعني تصدق بنى مسجدا، كل من صلى في هذا المسجد فله مثل أجره، ولكن الذي نوى يأخذ أجر بناء المسجد ولكن ليس له أثر، أجر الأثر. ذلك من تصدق مثلا في الجهاد في سبيل الله وبسبب ماله فتح هذا البلد ودخل أهله في الإسلام، فله مثل أجر من دخل في الإسلام إذا عملوا عملا صالحا فهو شريك لهم، بخلاف الذي عزم ولم يعمل، ليس هناك عمل يكون له أثر، فيأخذ أجر أصل العمل، لأن الصدقة فيها عمل، أصل العمل فيها الثمرة والأثر، فالعازم يأخذ الأصل، أجر أصل العمل، أما الثمرة فلا، لأنه لم يعمل فليس هناك أثر أو ثمرة. إذن هذان النية، يقول لو أنني مال فلان الثالث الذي يفسد ماله لعملت كما يعمل، فهو بنيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. هذا الأول بنية الصالحة لاحقة بالأجر، بأجر الأول الصالح، والثاني وهذا بنية السيئة لاحقة بوزر السيئ الذي يخبط في ماله. هذا يدلنا على عظم شأن النية، وهذا مصداق الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنظر الله تعالى إلى قلب هذا الصالح فوجد فيه عزما نية صادقة على فعل الخير، ولم يمنعه إلا العجز. الله سبحانه وتعالى غني عن أعمال العباد، ما دام أنه عازم على فعل الخير محبا له، والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه النية الصالحة وهذا العزم ولو لم يعمل. الله تعالى غني عن العالمين. إذن حديث أبي هريرة في قصة الفقراء الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أن الأغنياء لهم فضول أموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، فدلهم على الذكر الذي بعد الصلاة، فقالوا فسمع بالأغنياء فقالوا، فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال إيش؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يقل أنتم وهم سواء، لأنهم عزموا على الصدقة ولم يمنعهم إلا العجز، وهم متألمون على متحسرون على فوائد الصدقة. فإذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا يدل على أن المتصدقين أفضل من الذي لم يتصدق مع العزم. فكيف نجمع بين هذا الحديث ذلك فضل الله وبين حديث أبي كبشة فهو بنيته فأجرهما سواء؟ الجواب كما سمعنا بجهة الأثر، أن المصدق يزيد عليه بالأثر، والناوي العازم ليس له أثر العمل، العمل لم يوجد. هذا فيه تمني النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله والشهادة، هذا يدل على كمال رغبته عليه الصلاة والسلام في الخير، فتمنى أفضل شيء وأعلى الأعمال وذروة سنام الإسلام والجهاد في سبيل الله، وتمنى أعلى ما يكون في الجهاد وهو الشهادة، وتمناها مرارا، ولكن هذا مستحيل، لا يمكن يقع، لأن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة. فتمنى عليه الصلاة والسلام أن يقاتل في سبيل الله وأن يقتل 4 مرات، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. والظاهر أنه ليس محدود بالأربع، إنما بين أنه يحب أن يقتل مرارا، وذكر هذه ليبين أنه يحب ذلك مرارا، وليس هذا والله أعلم محصورا في الأربع فقط، وإنما يخبر عن حبه للشهادة الحب العظيم، وأنه يحب أن تتكرر مرارا لما فيها من الفضل العظيم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يحب أن يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، يعني هذا القتل الذي يراه الذي يخافه الناس ويفرون منه، الشهيد يراه لا شيء مقابل الكرامة التي يكرمه الله تعالى بها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يحب أن يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، يحب أن يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا الحديث لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام تمنى الجهاد والاستشهاد، وليس بينهما تعارض. النهي لمن لا يدري ما يصير حاله، يتمنى الجهاد قد يفر في سبيل الله ويبوء بالإثم ويدخل النار، وأما من تمنى أن يقتل في سبيل الله فهذه أمنية عظيمة عملا صالحا، وإذا استشهد فقتل في سبيل الله لم يحصل له ضرر، بل حصل له كمال الخير. المنهي عنه هو تمني لقاء العدو، ولا سيما إذا كان على سبيل العجب وإظهار الشجاعة وحب الخير وليس صادقا تماما، لأن الإنسان قد يتمنى القتال في حال السلم ولم يستحضره استحضارا كاملا، لكن إذا حضر القتال ورأى الأشلاء والرؤوس تتطاير قد يتغير عزمه ويولي الأدبار. لكن من تمنى الشهادة فإنه لن يفر، لأنه إذا حقق الله نيته قتل في سبيل الله مقبل غير مدبر، وليس في هذا محذور. ففرق بين تمني مجرد القتال وبين تمني الشهادة في سبيل الله. وقال باب تمني الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهب. حدثني إسحاق البصر، حدثنا أبو الرزاق عن معمر عن هشام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجده فليقبله. ذكر الحافظ نقل عن بعض العلماء أنه قال ليس شيء، أن هذا خطأ، صوابه ليس شيئا أرصده في دين علي. هذا أيضا فيه تمني المال الكثير لأجل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهذا شبيه بحديث أبي كبشة الذي تمنى المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثني أحمد بن مكير، حدثني الليث عن عقيل عن شهاب، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدث الحسن بن عمر، حدث يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غيره، ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم طلحة. وجاء علي من اليمن، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن معه الهدي، فقال: أحللت بما أحل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال: ولقي سراقة وهو يربي جمرة العقبة، قال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة، يعني مشروعية التمتع؟ قال: لا، بل لأبد. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وهي حائض، فأمر إلى آخره. يعني هذا تقدم في الحج شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي الإحرام، لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، وفي لفظ ولا أحللت معكم. فهذا تمني للتمتع، وليس معناها أن التمتع أفضل من القران، لأن الله تبارك وتعالى لا يختار لنبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأكمل. النبي عليه الصلاة والسلام قرن وساق الهدي 100 بعير، فهذا أفضل إمساك أن يقرن ويسوق الهدي، يليه التمتع. لكنه عليه الصلاة والسلام تمنى أن يحل من أجل أن يطيب قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فتمنى المفضول لما فيه من المصلحة، وهو تطيب قلوب أصحابه من أجل أن تطيب قلوبهم بالحل، لأنهم في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ولم يزل هذا متمكنا من نفوسهم، فعظم عليهم أن يحلوا. هذا كله سبب الكلام عليه في الحج في مشروعية سفيان حدثني ابن بلال حدثني يحيى بن سعيد سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه قال قالت عائشه رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله اذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قيل سعد يا رسول الله من سعد بن وقاص. قال جئت احرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا قطيطه. قال ابو عبد الله وقالت عائشه رضي الله عنها قال بلال رضي الله عنه الا ليت شعري على بيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل. بواد اي بمكه وحولي اذخر جليل جبلان قريبان من مكه. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التمني قد يكون في الخير وقد يكون في الشر وقد يكون في الامور المباحه فهو على حسب الحال. تمنى الخير فهو ماجور وان تمنى الشر فهو مازور وان تمنى الامور المباحه فلا حرج في ذلك لا اجر ولا اثم. فالتمني على حسب المتمنى. هذه امور قلنا مباحه يعني قوله ليت رجل صالح من اصحابي يحرسني انه ارق صار عنده القلق عليه الصلاة والسلام خاف يعني من اليهود أو من المنافقين في أول الهجرة لكثرة الكفار في المدينة وكثرة اليهود فخشي على نفسه عليه الصلاة والسلام فتمنى أن يحرسه أحد من أصحابه. فجاء سعد رضي الله عنه فحرسه فنام. قال هذا من الأمور المباحة. فالتمني على حسب حال أو على حسب ما يتمنى. باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فوجهه آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت. من هو يقول؟ ليس الذي يؤتي القرآن لا يقول من سمعه يتلو القرآن. بعض روايات الحديث فيه يعني وضوح أكثر يقول هنا محتمل لكن جاء بالروايات له جار يقول في الروايات فصل على بعض يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل رجل أتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بها. التمني قد يكون هم قد يكون هما. ذكرنا الأقسام ثلاثة وما تكلم عن الهم: العزم والهم. ما الفرق بين العزم والهم؟ قل العزم جازم ولم يمنعه إلا العزم. أما الهم فإنه ليس بجازم يعني يهم بعمل من الأعمال الصالحة من صلاة أو صيام أو حفظ أو تلاوة أو ما شابه ذلك ثم يتركه تكاسلا. يعني ما العزم هذا الهم لم يصل حد العزم. خطرات يخطر بباله أن يحفظ القرآن لكنه لا يواصل أو لا يبدأ. في محبة للحفظ لكنه لم يعزم عزما كاملا ولذلك لم يحفظ مع القدرة. هل يثاب على هذا الهم؟ تقول نعم يثاب عليه. الهم هذا يكتب له به حسنة واحدة على هذا الهم كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الصلاة والسلام إذا تحدث عبدي أن يعمل حسنة حديث قدسي إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة كاملة ما لم يعملها فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فرق في هذا الحديث بين الهم التحدث والهم. تحدث أي حدث نفسه بعمل حسنة. فإذا تحدث بعمل الحسنة كتبت واحدة فإن عمل كتبت عشرا وإن عزم وعجز فهو مثل العمل يكتب عشرا. عندنا الهم، هذه حسنة واحدة، والعزم والعمل. العزم يكتب له كاملا لكن من غير الأثر، والعمل يكتب له أجر العمل والأثر. صارت ثلاثة أحوال. هذا بالنسبة للحسنة. طب بالنسبة للسيئة، الهم ما حاله؟ نقول مغفور. الهم مغفور، هذا عفو من الله تبارك وتعالى. في نفس الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه: وإذا تحدث أن يعمل السيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها كتبت بمثلها. يعني السيئات لا تضعف. إذن الهم بالسيئة معفو عنه، والعزم على السيئة يكتب سيئة كاملة. إذا عزم بقوله عليه الصلاة والسلام كما تخذ الحديث بكبشة، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وما قتل، لكنه دخل النار لأنه كتب عليه إثم القتل بالعزم فعل ما يقدر عليه من مقدمات المعصية، ما منعه إلا العجز، فكتب عليه الإثم كاملا والعياذ بالله. لأن هذا تفصيل الهم والعزم فيما تعلق بالحسنات والسيئات. الهم بالسيئة ما يكتب، والعزم يكتب، يعني العزم يكتب والفعل يكتب. السيئة يكتب عليها العزم، يكتب عليها الفعل، لكن الفعل سيكون له أثار في الغالب. يكتب عليه إثم السيئة والأثار التي تحصل. يعني إنسان عق والديه، عق والديه، في أثار ولا لا؟ في أثار. والده سيحزن، وكل ما يعني مر وقت حزن يوم يومين ثلاثة، قد تبكي الأم من يعني سوء تعامل الولد. فهذا الهم، الهم للأم، الحزن، البكاء يوم يومين ثلاثة، شهر، سنة، هذا كله يكتب، هذا أثار المعصية. إنسان مثلا ألف كتابا في الشر، فكل من قرأه وتأثر به فإنه يبوء بإثمه، مثل ما قلنا في الحسنات. نية المؤمن أبلغ من حسنة من عمله. يقول ضعف الألباني ضعف البيهقي والعجلون حسنوا بمجموع طرقه. ومن تيمية صح معناه من خمسة أوجه، ومعناه لا شك أنه صحيح، معناه صحيح كلام على السنة. والعجلون صححه أو حسنوا بمجموع الطرق، هذا مو بعيد. كل حال إذا كان الحديث معناه صحيحا تشهد له النصوص، فيتساهل في الضعف إذا كان له شواهد يتقوى بها، لأن النصوص قواعد الشريعة وعمومات النصوص تؤيده، فيتسامح في ضعفه اليسير إذا كان له شواهد تقوي. أما إذا كان الحديث قائما برأسه ليس له ما يعضده من عمومات النصوص، هذا يشدد فيه ولا يصحح إلا بطرق واضحة. باب ما يكره من التمني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء. هذا في نهي عن التمني: ولا تتمنوا. وتقدم لنا أن التمني الأصل فيه الإباحة، قد يكون طاعة وقد يكون معصية على حسب المال أو الجاه أو الولد أو الجنس، أنثى تتمنى أنها ذكر لأن الذكر أشرف من الأنثى بالجملة. فالنهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل به أخوه من مال وغيره. وتقدم لنا أنه إذا تمنى الأشياء المباحة كالمال والجاه وما شابه ذلك أنه ليس بآثم، إن تمناه لأجل الإنفاق في سبيل الله فهذه طاعة، وإن تمناه لأجل الإنفاق في محرم فهو معصية، وإن تمناه للإنفاق في الحلال فهو إيش؟ فهو مباح. لكنه لا ينبغي، لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد ينبغي إلا في اثنتين، يعني معناه أنه ما عداه ليس بحرام قطعا، قد يكون حراما وقد يكون مباحا، لكنه لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان يتمنى المال من أجل أن يوفقه على الشهوات المباحة، لأن هذا لا يليق بالمؤمن أن تكون همته في الشهوات ولو كانت مباحة. إذن هذا النهي، هذا النهي عن التمني سببه أمران ذكرهما المفسرون. الأمر الأول أن يتمنى نفس الذي عند أخيه، أن يتمنى نفس الشيء، ولا تتمنوا ما فضل الله، أي الذي فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا التمني هذا النوع يسمى إيش؟ يسمى الحسد، ولا لا؟ الحسد، أن يتمنى نفس الشيء الذي عند أخيه، يتمنى المال الذي عند أخيه، يزول عند أخيه ويأتي إليه، أو الجاه أو ما شابه من النعم، وهذا حرام بلا شيء، لأنه تمنى زوال النعمة عن أخيه من أجل أن تأتي إليه، إذن هذا حسد محرم. والعلة الثانية والسبب الثاني أن هذا محمول، يعني محرم، المحرم من التمني محمول على ما إذا فعله اعتراضا على قدر الله تبارك وتعالى. امرأة تتمنى أنها رجل من أجل، يعني تتمنى أنها رجل لأنها لم ترضى بقضاء الله وبقسمة الله تبارك وتعالى، هذا أيضا حرام، لأن الواجب على المؤمن أن يرضى بما قسم الله له، هذا في اعتراض على القدر. هذا هو سبب النهي، وإلا فالأصل أن التمني ليس بحرام، وأنه على حسب الحال، منه ما هو طاعة منه ما هو معصية ومنه ما هو مباح على حسب الحال، لكن هذا من قسم المحرم لأحد السببين، إما أن يتمنى نفس النعمة فيكون حسدا، أو يتمنى على وجه الاعتراض على قدر الله وعدم الرضا بما قسم جدوعه. ولذلك قال واسأل الله من فضله، هذا يرجح أي المعنيين، الأول والثاني؟ يرجح الأول، يقول لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني نفس الشيء الذي فضل الله به أخاك وارشدك إلى الطريق الصحيح، وهو أن تسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطاه. لا تتمنى نفس الشيء، واسأل الله من فضله، يعني الله تعالى واسع الفضل والغنى، كما أعطى أخاك قادر على أن يعطيك، فلا حاجة أن تتمنى نفس الشيء الذي عند أخيك، بل اسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى أخيك، مثل ما أعطى أخاك. حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنى الموت لتمنيت. هذا في نهي عن تمني الموت، سيأتي التعليل في حديث الخاب. الله أعلم أن أنس طالت في الحياة رضي الله عنه، ولقي أذى من الحجاج وظلما وتعسفا، أذاه الحجاج أذى شديدا، وظن هذا الله أعلم هو سبب تمنيه الموت لطول الحياة وتغير الأحوال وكثرة الفتن، وأذى الحجاج تمنى، يعني يقول لولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت لتمنيت. حدثنا محمد حدثنا عبده عن ابن أبي خالد عن قيس قال هي عن تمني الموت، لأن الحياة نعمة وهي من أعظم النعم على العباد. الله سبحانه وتعالى أعطى العباد الحياة، والحياة هذه والوقت والعمر أعظم نعمة ولا يقدر بثمن، فلا يجوز الإنسان أن يتمنى زوال هذه النعمة العظيمة مهما حصل من البلاء، فإنه على خير. المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا كما في الحديث، فلا يجوز له أن يتمنى انقطاع العمر لما فيه من الخير العظيم. وإذا كان الرجل الذي مات بعد أخيه بجمعة، كان رجلان متأخيين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود، فاستشهد الأول ومات الثاني بعده بجمعة، يعني عاش أسبوعا واحدا، فلما صلوا على الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ماذا قلتم حينما صليتم عليه؟ قالوا: دعونا له وقلنا اللهم ألحقه بصاحبه. يعني ظنوا أن الأول أفضل لأنه مات شهيدا ومعلوم فضل الشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم اللهم ألحقه بصاحبه، فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين صيامه بعد صيامه؟ إن بينهما لك ما بين السماء والأرض. رفع الثاني على الأول كما بين السماء والأرض بأسبوع واحد، مع أن الأول مات شهيدا. فهذا يدل على قيمة العمر وأنه لا يقدر بثمن، فلا يجوز للمؤمن أن يتمنى زوال هذه النعمة التي هي أعظم النعم، وزوالها خسارة عظيمة، فينبغي له أن يصبر ويحتسب وأن يزداد من الخير. والمؤمن لا يخلو من حالين: إما أن يكون محسنا فلعله أن يزداد، أنه سيستمر على إحسانه سواء كان في سراء أو ضراء، والغالب أنه يتمنى في الضراء ويثاب على صبره وتتحات عنه ذنوبه، وإن كان غير محسن فهذه فرصة عظيمة لرجوعه إلى الله. كم من إنسان تاب في آخر عمره وأصلح ما فسد، فطول العمر نعمة للمؤمن وإن كان شؤما وشرا على الكافر. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لكن الخطاب للمؤمن أنه على خير في زيادة العمر على كل حال، سواء كان محسنا أو كان مسيئا. ورد في الحديث الآخر: فإن كان متمنيا لا محالة، إن اشتد به البلاء ولا بد أن يتمنى، فلا يجزم بسؤال الموت، بل يكل الأمر إلى الله ويسأل ربه أن يختار له الخيرة المباركة، فيقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أو ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا تسليم من المؤمن لأمره لله تبارك وتعالى، سلم أمر الله وسأل الله تبارك وتعالى أن يختار له الخير من طول العمر أو الوفاة. باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان وأخبرني أبي عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إن الأولى. وربما قال: إن البلاء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا. يعني هذا فيه باب قال الرجل: لولا الله ما اهتدينا. لولا الله ما اهتدينا، يعني هل يجوز إنسان يقول لولا كذا لكان كذا وكذا؟ وهذه قد تدخل في التمني: لولا الله ما اهتدينا. فقول لو أو لولا، يقول إنسان لولا أن فلانا جاءني بكذا لما فعلت هذه المعصية، أو لما حصل لي هذا المرض، شخص صار عليه حادث سيارة أو خسر في تجارة، قال لولا أني سافرت على، لولا أني ما سافرت على هذه السيارة ما صار عليه الحادث، لولا أني ما أسرعت ما صار عليه الحادث، أو يقول لولا أني شاركت هذا الشخص لما خسرت، ونحو ذلك من الكلمات التي تشعر بالجزع والتحسف. إذن هذا القسمان محرمان، إذا كانت على سبيل الاعتراض أو كانت على سبيل التحسف والجزع، وقد تكون جائزة إذا كانت على سبيل الخبر المحض. مثل إيش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود، هذا خبر محض. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماصا وتروح بطانا. إذن هذا خبر. لو أن شخصا أراد أن يعاتب آخر قطع الإشارة وصدم، وقال لهم لو ما قطعت الإشارة ما صدمت، هذا على سبيل الخبر يبين أن قطع الإشارة خطأ، والقائل لا علاقة له بهذا الحادث وليس عنده جزع أو اعتراض على القدر. ما حكم هذا؟ نقول لا بأس، هذا باب الخبر، لأن هذا سبب. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي طالب: لولا أنا إيش لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا خبر لأنه سبب صحيح، فهذا يتكلم عن السبب ويقول لولا أنك قطعت الإشارة ما صدمت. إذن هذا سبب صحيح، سبب حقيقي، لأن سبب الحادث هو قطع الإشارة، فهو يريد أن يبين له خطر هذا الفعل وأنه خطأ وخبر محض وليس على سبيل الاعتراض. إذن قد تكون الصيغة هي الصيغة، صيغة واحدة تكون أحيانا كفرا، تكون أحيانا معصية، تكون أحيانا جائزة. ما هو الفرق؟ فرق إيش؟ بالنية. إذا كان على سبيل إنكار القدر هذا يكون كفرا، إنكار القدر، أو الاعتراض على القدر هذا محرم، أو الجزع هذا محرم. وقد تكون جائزة إذا كانت على سبيل الخبر المحض. هذا بالنسبة للماضي، لو فعلت كذا لكان كذا، هذا بالنسبة للماضي. أما المستقبل فقد تقدم الكلام عليه، وأنه على سبيل التمني، إن تمنى خيرا فخير، إن تمنى شرا فشر، إن تمنى مباحا فمباح. هذا يعني تقسيم أو تفصيل الحالات فيما يتعلق بلو أو لولا، أن معنى متقارب: لو فعلت كذا لكان كذا، لولا أني فعلت كذا لم يكن كذا وكذا، فكلها تعود إلى معنى واحد، والتفصيل التفصيل فيها ما سبق. باب كراء التمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أصحاب عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى فقرأت فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. هذا التمني منهي عنه لأنه مخاطرة، قد يتمنى، أولا قد يتمنى على سبيل العجب وإظهار الشجاعة ووكالة، هذا واحد، هذا حرام بلا شك. والحالة الثانية أنه قد يتمنى وهو يشعر أنه سيثبت، لكنه إذا جاء الجد ورأى الدماء أنه يتراجع. إذن هذا مخاطرة، تمني لقاء العدو هذا فيه خطر عظيم، فينبغي العبد لا يتمنى. لكن لو تمنى الشهادة هذا كما تقدم ليس بإشكال شيء، لأنه إذا حصل لو ما تمنى انتهى، قتل واستشهد وفاز بالشهادة. لكن مجرد اللقاء هذا فيه خطر، قد يثبت ويستشهد وينتصر، وقد يفر ويبوء بالإثم. باب ما يجوز من اللوم. وقوله تعالى: أن له أعوانا من أجل أن يغير المنكر، لأنهم أرادوا أن يفعلوا فاحشا بالملائكة الذين عليهم السلام الذين جاءوا بصورة شباب حسان، فتمنى أن له أعوانا يزيل به المنكر ويمنعه من هذه الفاحشة. إذن هذا تمني خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن صحيح مسلم أنه قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى ركن الله تبارك وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى عاتب لوطا على أنه لم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في هذا الموقف العصيب، وإنما ذهب ماله ونظره إلى وجود الأعوان من البشر، مع أنه يأوي إلى ركن شديد وركن الله تبارك وتعالى. فلو دعا الله عليه فكفاه الله، وقد كفاه الله أمرهم بطمس جبريل عليه السلام بأعينهم ثم جاء صبحهم العذاب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنه متلاعنين فقال عبد الله بن شداد ما هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجلا امرأة غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة تلك امرأة أعلنت، أي أعلنت الفاحشة لكن لم يثبت عليها بالشهود، لكن يعني عندها أفعال وحركات وأشياء تدل على أن صاحبة شر وفاحشة، لكن الحد لا يقام بمجرد أن يشيع الخبر من غير شهود أربعة أو إقرار صريح. فإن شيع الفاحشة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرجمها، لأنه لا يجوز الرجم بمجرد أن يشيع الأمر بدون قرار أو شيء. هذا خبر، لو كنت راجما غير بينة هذا خبر، ليس فيه اعتراض وليس فيه محظور، هذا فيه خبر أنه لا يجوز الرجم بدون بينة ولو شاع عن الشخص فعل الشر. حدثنا علي حدثنا سفيان عن عمرو حدثنا عطاء قال أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، خرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. قال سفيان أيضا على أمتي أمرتم بالصلاة هذه الساعة. هذا خبر أيضا، خبر عن الوقت الفاضل للصلاة، فهو ليس فيه محظور، ولذلك تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، يعني نفس الحديث الأول. حدثنا يحيى بن كعين حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا أيضا خبر عن تأكيد مشروعية السواك، وأنه ما منعه من الأمر إلا المشقة. إذن هذا الباب أيضا الخبر. حدثنا عياش بن وليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعم ربي ويسقين. هذا أيضا من باب الخبر، وأن الوصالة منهي عنه، لذلك توعدوا بأن يعاقبهم بالمواصلة لو مد بي الشهر. هذا من باب الخبر وليس فيه محمول. حدث أبو يمان أخبر شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن يتعبوا واصل بي يوما ثم يوما ثم رأوا إلى، فقال لو تأخر لزدتكم كالمكني له. حدثنا مسدد حدثنا الأحوص حدثنا أشهر عن الأسود ينبغي المؤمن أن يكثر من تمني الخير وأن يعزم عليه ولو عاجز عنه من أجل أن يكتب له أجره. كان ابن الجوزي رحمه الله يوصي أصحابه وتلاميذه بذلك. يعني معنى كلامه يقول إنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا كل شيء من الخير، فما عجزتم عنه فانووه، ما عجزتم عنه خير فانووه يحصل لكم أجره. فهذه وصية عظيمة ومأخوذة من هذه النصوص. الإنسان يكون ذا همة عالية يفعل ما يستطيع من الخير ويتمنى ما يعجز عنه حتى يكتب له أجره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا من كل شر ويحفظنا من كل سوء إنه فضل كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن الذين يدعون يذهبون إلى القبور ويدعون أصحاب القبور هل يكفرون بهذا؟ فيقول من لم يعني الذي لا يعلم أن هذا شرك ويرى أنه يتقرب به إلى الله وأنه لم يسمع في عمره مرة أنه شرك ولو سمع لتركه وأنه ما فعله إلا يظن أنه يقرب إلى الله يرى أنه يعذر بالجهل لأنه لم يسمع به لم يسمع عنه أنه شرك ولم يخطر بباله أنه شرك. يقول معذور بالجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا لم يبلغ خبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القوم كأنه لم يبعث. هذا رأي الشيخ، ولكن الصواب أنهم لا يعذرون لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا ينفعهم الجهل لأن العلماء بينوا والقرآن يتلى وكله نهي عن الشرك. لا حجة لهم في الجهل، أنه يمكن لكل أحد أن يدس رأسه في الرمال ويقول أنا ما علمت أنا جاهل. والله تعالى يقول عن القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به إيش ومن بلغ، من بلغه القرآن قامت عليه الحجة سواء فهمه أم لم يفهم لأنه أعرض عنه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، جعلنا بين يديهم سدا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الله تعالى أخبر أن المشركين لا يفقهون.